بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثه مصروف توفيق الله سبحانه وتعالى. حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو مصابيح السنة البغوي رحمه الله تعالى بكشف المناهج والتناقيح تخريجا للمناوي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. باب مخالطة الجنب وما يباح له من الحسان. قالت: أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلت من جفنة وفضل فيها فضلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقلت: إني قد اغتسلت منها. فاغتسل وقال: إن الماء ليس عليه جنابة. قال: قلت: هذا الحديث رواه المصنف في شرح السنة من حديث كريمة عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهما بلفظه في المصابيح، وعزاه للترمذي، وقال: قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والذي وقفت عليه في الترمذي في الطهارة أنه روي من حديث عكرمة عن ابن عباس أنه قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ، فقالت: يا رسول الله، إني كنت جنبا. قال: إن الماء لا يجنب. وقال: هذا حديث حسن صحيح. هذا اللفظ للترمذي، ورواه ابن ماجه بلفظ الترمذي، وأما لفظ المصنف فلم أره في الترمذي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب فيغتسل ثم يستدفئ به قبل أن يغتسل.
دل هذا على أن الإنسان يغتسل بفضل المرأة، وبعض الفقهاء فرق بين ما إذا خلت بالماء أو لم تخل، وهذا لا أثر له على الصحيح. فخلت بالماء أو لم تخل ليس هذا أمرا يتعلق باجتناب الماء أو باستعماله، فالماء يستعمل إذا استعملته المرأة، يستعمل الماء سواء خلت المرأة به أو لم تخل به. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب فيغتسل.
وقوله الماء ليس عليه جنابة، يعني لو أنه خالط، لو أن الجنب اغترف منه فإن الجنابة لا تنتقل إلى الماء، والمؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، والجنابة معنوية، فهو حدث أكبر، معناه وصف معنوي قام بالإنسان جنبه أداء بعض العبادات. ده وصف، الحدث ده وصف وليس حس، بخلاف النجاسة، فالنجاسة عين النجسة، هذه نجاسة. أما الحدث وصف معنوي، وصف أنت جنب، ما في شيء ترى اسمه جناب، أنت محدث حدث أصغر، ما في شيء ترى اسمه حدث أصغر، ما ترى، إنما ده حكم، حكم إذا حصل كذا فأنت محدث حدثا أصغر، إذا حصل كذا فأنت محدث حدثا أكبر، وصف يقوم بالإنسان. إنما النجاسة هذه عين تزال. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب فيغتسل ثم يستدفئ به قبل أن أغتسل. قال: قلت: رواه الترمذي وابن ماجه كلاهما في الطهارة من حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأ به فضمنته إلي ولم أغتسل. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس بإسناده بأس، وهو قول. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس بإسناده بأس، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس أن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. انتهى كلام الترمذي.
نعم، وكان البعض عفا، لكن نسأل الله أن يكون صحيح، لأنه يدل على ألفة عظيمة بين الرجل وبين امرأته، وهو أن الرجل يستدفئ بامرأته بعد الاغتسال، وموضع الشاهد أنه مس بدن الجنب بعد اغتساله، مس بدن الجنب، وأن هذا لم يؤثر عليه، والاستدفاء أن يستدفئ بها بعد اغتساله فينام معه في فراش واحد. نعم، في المصنف. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليس به بأس. نعم.
أما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، وكان لا يحجزه أو يحجبه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة.
لا.
قال قلت رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم في الطهارة من حديث عبد الله بن سلمة عن علي. قال الترمذي حسن صحيح. وذكر أبو بكر البزار أنه لا يروى عن علي إلا من حديث عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة. وحكى البخاري عن عمرو بن مرة قال كان عبد الله يعني ابن سلمة يحدثنا فيعرف وينكر، وكان قد كبر لا يتابع في حديثه. وذكر الإمام الشافعي رحمه الله هذا الحديث وقال وإن لم يكن أهل الحديث يثبتونه. قال البيهقي وإنما توقف الشافعي في ثبوت الحديث لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي، وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة. وإنما روى هذا الحديث بعدما كبر قال شعبة. وذكر الخطابي أن الإمام أحمد رحمه الله كان يوهن حديث علي هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة. قوله ليس الجنابة يعني إلا الجنابة، فليس بمعنى إلا، نقول ما جاءني القوم ليس زيدا، وتضمر اسمها فيها وتنصب خبرها بها.
لا.
قال صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن.
هذا الحديث استدل به الجماهير على أن الجنب يقرأ لا يقرأ القرآن، لما يذكر الله عز وجل بما شاء من الذكر، كما جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه إلا إذا كان جنبا فإنه لا يقرأ. وهذا قول الفقهاء الأربعة رحمه الله. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. قال قلت رواه الترمذي وابن ماجه وكلاهما من حديث موسى بن عقبة عن نافع.
لكن الجنب لو قرأ بعض الآية قرأ بعض الألفاظ لا بأس، كان يصح القراءة مثلا لأحد أو كذا. لا.
قال صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. قال قلت رواه الترمذي وابن ماجه وكلاهما من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، ضعفه البخاري والترمذي والبيهقي وغيرهم. قال صلى الله عليه
وسلم ضعيف، لكن كما قلنا فتوى فقهاء الأربعة على أن الجنب يجتنب هذا، أما الحائض فكثير من العلم رخص لها القراءة لأن مدتها تطول، بخلاف الجنب فإنه يمكن أن يرفع الجنابة فورا، لكن الحائض مدتها تطول. سدل على ذلك بحديث، منها حديث عائشة الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك، لما بكت بسرف قال ما يبكيك لعلك نفستي، قالت نعم يا رسول الله، قال فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، والحج لا يمنع من الذكر ومن تلاوة القرآن وكذا، فتقرأ القرآن، تقرأ الحائض القرآن. نعم. وإن كان يعني هو دليل ليس صريحا، لكن كثير من أهل العلم رخص للحائض أن تقرأ القرآن لأن مدتها تطول. نعم. لكن تقرأ من غير مس للمصحف، تقرأ عن ظهر قلب أو تقرأ من بحائل، مصحف بحائل. نعم. والبعض يرى أن هذا محمول على الحاجة، فثلاثة أقوال لأهل العلم، منهم من منع مطلقا، منهم من أجاز مطلقا، منهم من قيد ذلك بالحاجة. نعم. خلاص، هذا هو فتاوى العلماء، كلام الأمة، جماهير الأمة على هذا، وهذا الأثر صالح وإن كان في ضعف، لكن بعض حسن أيضا. نعم. يعني بالنسبة للمرأة إن كان في إهانة، عرض لإهانة وما في سبيل، يعني ما في وسيلة، فلا إشكال، والأفضل حينئذ أنها تحمل من غلافه، الأفضل حينئذ أنها تحمل من غلافه. من؟
فيريد يعني أن يدلل مثلا فتوى طارئة مثلا من جهة
في فتوى طارئة في إيه؟
يعني مثلا
عموما يعني ولا
يسأل يعني الجنب يسأل
آه.
الجنب يسأل
فمثلا مسألة حيدلل عليها مثلا.
لا ما في مشكلة عند الجميع أن الاستدلال خارج النطاق، إذا استدللت تعظ الناس تبين الناس حكما أنت جنب مثلا فبينت الناس حكما أو كذا احتجت أن تقرأ الآية أو كذا هذا لا بأس به باستدلال غير التلاوة باستدلال غير التلاوة ولهذا لم يأخذ أحكام التلاوة من هنا تدعو في سجودك بدايات القرآن ولا يقال أنت ارتكبت نهيا لأنك قرأت القرآن في السجود ليه؟ لأن هذا ليس يقصد به التلاوة لو قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين كل هذا أنت تقصد به الدعاء فهنا أيضا استدلال باب غير التلاوة غير التلاوة لأن ما أحد قال لا تتكلم بالعلم إذا كنت جنبا فإن جوزوا لك الكلام بالعلم فالعلم قال الله قال رسوله هذا هو العلم لو واحد يستدل علي بشيء أو يستفتني في شيء ويسألني عن الدليل فأنا أذكر له علما هذا العلم يتضمن القرآن نعم
قال صلى الله عليه وسلم وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب قال قلت رواه أبو داود من حديث أفلت بن خليفة عن جسرة بنت الدجاجة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة فخرج إليهم فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل وذكره وخرجه البخاري في التاريخ الكبير وفيه زيادة وذكر بعده حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر ثم قال وهذا أصح قال البخاري وعند جسرة بنت دجاجة عجائب وقال البيهقي فيها نظر قال الخطابي وضعفوا هذا الحديث وقالوا أفلت راويه مجهول لا يصح الاحتجاج بحديثه وذكر النووي هذا الحديث في الأحاديث الضعيف
وقالوا أفلت راويه مجهول أفلت ابن خليفة
قوله صلى الله عليه وسلم وجهوا هذه البيوت عن المساجد يعني اصرفوها عن المساجد ولذلك تعدى بعن يقال وجه عنه أي صرف عينه ووجهه إليه ووجهه إليه أي أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب
هذا إذا كان الجنب أو الحائض يحتاج إلى المرور من المسجد فإن الجنب يجوز له المرور إن لم يكن إلا هذا الطريق قال سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا استثنى عابر السبيل إذا كان لا ليس له ممر إلا المسجد أما الحائض فإن على الصحيح لا تدخل المسجد لأنها ليست من أهل المسجد لكن ورد في السنة أن الجنب لو توضأ جاز له أن يمكث في المسجد لكن إذا توضأ كما كان يفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الحائض فليس لها أن تمكث في المسجد في أصح قولي أهل العلم ولا بعض العلم يرى أن الحائض لا تمنع من المسجد لكن هذا هو الأقرب نعم مفصول يا أيها الذين آمنوا تقربوا الصلاة والسكرة
ولا جنبا إلا عابري سبيل الأولى لا تقربوا الصلاة إلا تقربوا الصلاة العينية من أفعال وقت الثانية أيضا لا تقربوا الصلاة ولا موضع الصلاة
الجماهير على أن المراد بذلك الموضح الموضح وطبعا الصلاة لأنه الجنب ما يأتي الصلاة وهو جنب يعني ما يأتي الصلاة وهو جنب وكذلك لا يأتي المسجد وهو جنب إلا ما ورد به الرخصة عند بعض أصحاب السنن أظن عند أبي داود تقريبا أن الصحابة كانوا إذا توضأوا جلسوا في المسجد إذا أرادوا الجلوس توضأ فدل هذا على أن المقرر عندهم أن الجنب لا يمكث في المسجد إلا إذا خفف هذا بالوضوء نعم الصلاة لا الموضع
لا الموضع إلا أن يكون مسافر ولا يجد ماء فيتيمم ويصلي إلا أن يكون مسافرا فلا يجد ماء فيتيمم ويصلي.
بس عابر السبيل عابر السبيل هنا هو هذا قاله بعض السلف هذا قاله بعض السلف لكن حتى لو حملنا على هذا فيبقى الحكم للجنب في دخوله المسجد
المانع
أقوى الموانع لا وفعل الصحابة فهموهم لأن الصحابة رضي الله عليهم كانوا إذا أرادوا الجلوس توضأ دل هذا على أن غير المتوضئ لا يمكث ولو خف بس ورد به مما يدل على أن الجنب على حاله لا يجلس إنما إذا وهم لا يفعلون ذلك إلا بسنة فدل هذا على أن الجنب تخفف جنبته ويسمح له بالجلوس إذا فعل ذلك وتبقى الصلاة على المنع تبقى الصلاة على المنع. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. قال قلت رواه أبو داود
سيد كثير في الآية ولا جنب. نعم.
قال قلت رواه أبو داود في الطهارة وفي اللباس والنسائي في الطهارة وفي الصيد وابن ماجه في اللباس ثلاثتهم من حديث عبد الله ابن نجي الحضرمي عن أبيه عن علي يرفعه. وقال البخاري عبد الله ابن نجي الحضرمي عن أبيه عن علي فيه نظر. قال الطبري وقد خرج أبو حاتم الحديث في صحيحه انتهى. ونجي بضم النون وفتح الجيم وتجديد الياء آخر الحروف. وروى الشيخان من حديث أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. والصورة قيل كلما تصور من الحيوان سواء القائمة التي لها شخص ولا وما لا شخص لها من المنقوشة في الجدارات.
جزاه الله خير. يقول يعني سواء كانت التمثال مثلا قائمة لا شخص وما لا شخص لها من المنقوشة في الجدارات اللي يقولون لا ظل له. هذا البعض وهذا قول شاذ باطل يقول بأن التحريم فيما له ظل اللي هو الأشخاص تمثيل أما ما لا ظل له فإنه يجوز. وهذا القول كما ذكر النووي رحمه الله تعالى أنه باطل وفيه اختلاف وتفصيل العلماء. والكلب إذا اتخذه لا لحاجة مأذونا فيها زي الصيد والحراسة والجنب الذي يترك الغسل ويتخذه عادة. طيب مسألة يا إخواني لو استفتيتم استفتاني رجل في طفل عنده المهم أهدي له كلب فهو بيسأل هل يجوز ان الكلب هذا يلعب به الصغير وكذا. طبعا الجواب لا يجوز لان الملائكة تدخل بيتا في كلب او صغير. طيب لو جعلناه فوق سطح العمارة بحيث الولد هو اللي يصعد يلعب معه وينسى فما حكم ذلك؟ ايوه دكتور الاقتناء تمام الاقتناء اذا نهى عن الاقتناء. طب ما هو قد اقول لك قال الاقتناء على اعتبار في البيت يعني اقتناء في البيوت فان الملائكه لا تدخل بيتا في كلب العصور. ما يقال هذا من اجل ذاك يعني الاقتناء من اجل لان ده الغالب ان الاقتناء يكون في البيت ليس خارج البيت محتمل يعني هذا دليل محتمل لكن دليل طيب ورد النهي عن صحبة الكلب ولا لا نهي ورد النهي عن رفق فيها كلب أو جرس. إذا مجرد الصحبة هذا منهي عنه يبقى هذا دليل أصرح فهذا الولد يصحب الكلب فوق سطح الدار فوق سطح البيت، يبقى ده فيه الصحبة، فالصحبة والاقتناء، لكن الصحبة هذه أصرح، أي أن الكلب لا ينبغي الإنسان أن يتخذه وأن يقتنيه وأن يصحبه. قد يكون الإنسان يمشي مع واحد يقتني كلبا، لا تمشي معه، لا تصحبه. إذا لا تصحب كلبا وهذا يصحب، لا تقتني كلبا، لا تدخل كلبا في بيت، يبقى هذه الثلاثة، لا تدخل كلبا في بيت، لا تقتني كلبا ولو كان خارج بيت، لا تصحب كلبا، فيكون في رفقتك، والكلب سوف يكون في رفقة الصبي ولو كان فوق سطح البيت. نعم، اتخذ على هذا الوجه وجه من هذه الوجوه. نعم، غير العيلة النجاسة، ممكن هم يقولك ده احنا نخليه احسن من اي حاجة، لكن هو طبعا النجاسة موجودة، لكن قد يقولك نأمن ولا يبعد ان هم يكونوا يجيبوله مثلا اشياء زي الكمامات ولا شيء يحفظوا بها الافواه، ممكن يكون هذا عندهم، ممكن يكون موجود. نعم، طيب. نعم، على هذا الوجه، ليس في الأصل، الأصل أنه ليس خاصا بكفارة، ممكن على هذا الوجه يكون في أيضا عيلة التشبه. نعم، لا عموما إذا كانت في السفر أو في الحضر عموما رفقة فيها كذا، سواء الرفقة دي في سفر في حضر أيا كان. نعم، دي الحاجة بقى. دي اللي اسمها الحاجة بقى. زي ما يكون اقتنى في بيته ايضا كلبا للحراسة، فده كلب بوليسي يستعملنا في اكتشاف اشياء او كذا. نعم،
الكلب هذا شكنا لا يتكلم ولا يشد صحبة اهل
البدع. اي نعم، احسنت، يعني صحبة اهل البدع من باب اولى، يعني إذا كان الكلب لا يتكلم مجرد الصحبة بينقص. أنا زيد بقى على ما تقول، إذا كان بينقص من أجل كل يوم قيراط أو قيراطان، فكيف بصحبة المبتدع الذي يضر في قلبك وليس في بدنك، يضر في قلبك ويدخل عليك الفساد وقد تموت على هذه البدعة، يبقى هذا أولى. كل رفقة نهي عنها، كذلك حديث إخراج الرجل من المسجد إذا كان يأكل ثوما أو بصرا، جميع الأحاديث في الشريعة في الكتاب والسنة التي فيها عدم جواز رفقة قوم معينين يصح أن تستفيد منها فائدة، وهي وهذا يدل على أن صحبة أهل البدع محرمة لأنها أعظم من ذلك. يعني بصل وثوم تؤذي به أخا لك في رائحة، هذا أشد من المبتدع؟ لا، المبتدع أشد. وفي أيضا أن الملائكة تؤذى من أهل البدع، إذا كانت تؤذى من الروائح يبقى من باب أولى أيضا تؤذى من أهل البدع، لأنه يخرج من الفم كلام، هذا الكلام لا يرضاه الملائكة ولا يرضاه المؤمنون، يبقى هذا أشد ما يؤذي المؤمنين. فكل دليل يصلح أن تترجم له بهذا فعل، صحبة الكلب، رفقة الكلب، مثل جليس الصالح وجليس السوء، من أكل بصل أو ثوما فليعتزل مسجدنا، فيه أن صاحب البدع لا يمكن من مسجد أبدا، بل يخرج منه ويوقف ولا يسمح له بالخطابة، لا يسمح له بالخطابة ولا يمكن في مسجد أبدا، في أن هذا المبتدع لا يمكن في من مسجد، ويؤمر أن يخرج به من المسجد، يعني خطيبا أو إماما أو كذا، أما مصليا يصلي لكن لا يمكن من مسجد. نعم، قرات الأجر العظيم، الأجر العظيم. نعم، نعم، أي نعم، هيتجر فيه. أما بيع الكلب على أي وجه من الوجوه لا يجوز، يعني سواء كنت تتخذه كلب حراسة أو صيد، هنا الرخصة في الاقتناء ليس الرخصة في البيع والشراء، ولهذا الفقهاء يقولون ما كان مباحا للحاجة فلا يصح بذل ثمن فيه. المباح لحاجة يستعمل فيما أبيح له، أما الشراء لا، ما أبيح لحاجة مثل كلب الصيد وكذا هذا لا يباح شراء. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، هذا بالصحيح جاء عند النساء أنه قال إلا كلب الصيد، لكن هذا ضعيف شاذ. نعم نعم، أن أدربها وإيه؟ يعني تشتري مدرب ولا تشتري ولا تؤجر مدربا؟ لا يشتري، لكن يأتي بمدرب يعلمه الصيد ويبذل له أجر، لأن هيبقى هنا منفعة مباح، منفعة المدرب منفعة مباح، فله أن يعطيه. لكن كلب مدرب يشتري أبدا لا يجوز هذا. حالة واحدة ممكن تكون محل النظر، وهو أنه إذا لم يجد من يبذل له ذلك من غير ثمن وهو محتاج إليه فعلا، فهنا قد يقال الإثم على من أخذ. مثل أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل الثمن، لكن لو لم يجد عندنا في القرية أو في البلد أو في المكان إلا فحل يؤجره صاحبه، نقول له اتق الله هذا لا يجوز وكذا وكذا، فإن لم يكن إلا أنك تبذل له هذا فيكون الإثم على من أخذ لا على من إيه من دفع. نعم. لا إيه؟ أظن الشيخ الإسلام له كلام أيوه في المبتدع في هذا أو شيء إيه؟
إذا كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب من دخول البيت فكيف تلد
مع الملائكة الإيه؟
المخلوقون.
مخلوقون بس كده؟
نعم.
أظن العبادة. نعم.
إذا كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب من دخول البيت فكيف تلج معرفة الله عز وجل؟
أيوة صحيح.
صحيح. في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها.
الله أكبر.
من إشارة بالرب
المخلوق. الله أكبر. الله أكبر. هذه مرة معنا الدرس في مركز بدر، بس في أي كتاب؟ ظروف مركز بدر صح؟ إيه؟ طريق المتعلم صح؟ في مركز بدر إيه؟ إيه نعم. سؤالات ابن القيم. هذا معنى عظيم. اقرأ يا أستاذ هذا الكلام، كلام ابن تيمية.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويعلق على حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، قال إذا كانت الملائكة المخلوقون للعبادة يمنعها الكلب من دخول البيت فكيف تلج معرفة الله عز وجل ومحبته وحلاوة فكره والأنس بقربه في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها.
الله أكبر. سبحان الله. في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات كيف يلج الأنس قرب والفضل والرحمة؟ نعم نعم، اللي هو الرفقة كلب العصور. نعم. لكن لا تدخل ملكة بين فيها العصور تخبها في الصحيح ولا في الدخول؟ أظن في الصحيح. نعم نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب إلا أن يتوضأ. قال قلت رواه أبو داود في الترجل من حديث الحسن بن أبي الحسن عن عمار بن ياسر ولم يسمع منه. قوله في المصابيح: وفي الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. قال قلت رواه أبو حاتم والدار قطني من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه ولا يمس القرآن إلا طاهر، ورواه مالك مرسلا في الموطأ.
نعم. هذا الحديث من جهة الإسناد متكلم فيه ضعيف، لكن صحح الحديث جماعة من الأئمة من حيث الشهرة. قال الشافعي كما يذكر صاحب الحاشية هنا: ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر: هذا الكتاب مشهور عند أهل السير، معروف عند أهل العلم معرفة تستغنى بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. فصحح العلماء هذا الحديث وإن كان هو في نفسه من جهة الإسناد هذا حديث ضعيف، لكن إسناد الأمة أغنى عن هذا، فهذا أشهر الأحاديث صحة، لهذا قالوا أشبه بالمتواتر. نعم، مع أنه أفاد حكما خاصا. طبعا حديث كتاب عمرو بن حزم، كتاب رسول الله عمرو بن حزم، هذا في جملة أحكام كثيرة، ليس فقط بعض الأحكام، هذا في جملة أحكام كثيرة جدا واردة، ولا يقال تدل عليها النصوص الأخرى. النصوص الأخرى ما فيها الدلالة على هذه الأحكام، هذه أحكام خاصة، والأمة لا تعمل إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث صحيح عند الأئمة لشهرة هذا الحديث عندهم وتلقي الأمة له بالقبول، وتواتر الأمة على نقله، مع أنه سبحان الله شوف تواتر الأمة على نقله إلا أنه لم يرد له الإسناد النظيف الذي إن حققت قواعد المحدثين عليه إلا مسألة القبول لا تجده قابلا لذلك. نعم.
مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى كاد الرجل أن يتوارى، وضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر. قال قلت رواه أبو داود في التيمم من حديث محمد بن ثابت العبدي، قال حدثنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته، وكان من حديثه يومئذ أن قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وذكره. وقد أنكر البخاري على محمد بن ثابت رفع هذا الحديث، قال البيهقي رفعه غير منكر، وقال الخطابي حديث ابن عمر لا يصح لأن محمد بن ثابت العبدي ضعيف جدا لا يحتج بحديثه.
نعم.
وروي أنه لم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. قال قلت هذه الرواية في أبي داود والنسائي وابن ماجه في الطهارة من حديث المهاجر ابن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه إلى آخره، وسكت عليه هو والمنذري.
إما لأن النبي كان يبول صلى الله عليه وسلم فلا يرد حال بوله، وإما أنه محمول على الأكمل، أن الإنسان الأكمل له ألا يذكر الله عز وجل على طهارة. أيها السبري، كما قلنا مسألة خلافية بين أهل العلم حضور الحائض مجالس العلم، والصحيح أنها لا تحضر في المسجد، لكن لو على درج المسجد سلم أمام يعني مسجد النساء يكون على البسطة التي أمامها فهذا أحسن. نعم. نعم، ماذا قالت؟ لكن هل صلى بهم؟ طب قالوا ايه في الحديث هذا؟ صحيح هذا ثابت؟ نعم؟ حسن سيف الصحيح لما استسقى فنزل المطر، هذا كان في الخطبة. بس قد يقال مثلا لم يكن شرع بعد، قد يقال، او يقال مثلا انه المطر ما كان يمنع، الله اعلم، لكن هو الحقيقة يستأنس به، هو الحقيقة انه يستأنس به، لكن قد يقال ان مشروعية الجمع مثلا لم تكن نزلت بعد او كذا، الله اعلم، لكن هو حديث يعني يستأنس به بقوة. لكن هو أقوى الأوجه أنها عبادة، والعبادة توقيفية، ويكون حكم وحكم الصلوات التي لمارد الجمع فيها كالصبح والظهر والعشاء والصبح. نعم.